رب رواية بن ذكوان عن ابن عامر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدريكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح المجرمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأحد الموافق للثاني عشر من شهر جمادى الثانية لعام 440,000 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. كنا بدأنا في الأسبوع الماضي في أول سورة يونس، واليوم بإذن الله عز وجل نستكملها. يقول الله عز وجل هنا كما ترون في مجادلة المشركين: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هذه أربع صفات: لا يرجون لقاءنا، ورضوا بالحياة الدنيا، واطمأنوا بها، وهم عن آياتنا غافلون. هذه أربع صفات. قال الله عز وجل: أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إذن لا شك أن هذه من موجبات النار، نسأل الله لنا ولكم النجاة. الأولى أنهم لا يرجون لقاء الله عز وجل، فهم لا يؤمنون بالبعث والجزاء، لا يؤمنون بالبعث والجزاء. والثانية أنهم أخلدوا إلى الحياة الدنيا ورضوا بها، لأنهم يرون أنها هي الحياة وأنه لا حياة بعدها، نظرا لأنهم أنكروا الآخرة. ولذلك قال الله عز وجل كما في سورة العنكبوت: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني لهي الحياة الحقيقية. الحيوان فعلان، صيغة مبالغة، لهي الحيوان يعني لهي الحياة الحقيقية لو كانوا يعلمون. فهؤلاء لا يعلمون كما قال الله عز وجل، ولذلك رضوا بالحياة الدنيا ولم يرجوا لقاء الله عز وجل. ثم قال سبحانه وتعالى: واطمأنوا بها، يعني خلدوا إليها. الاطمئنان هو السكون والراحة والاستقرار، فهؤلاء اطمأنوا إلى الحياة الدنيا فجعلوها غاية همهم وأعلى مناهم، ولذلك حرموا، نسأل الله العفو والعافية، هذا الحرمان العظيم. ثم قال سبحانه وتعالى: والذين هم عن آياتنا غافلون. هنا يحتمل أن آياتنا المقصود بها الآيات المتلوة، فهم لم يؤمنوا بالقرآن، ولذلك لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم ولم يصدقوه فيما جاء به من الوحي عن الله تعالى. والاحتمال الثاني: والذين هم عن آياتنا غافلون، يعني أنهم لا يتفكرون فيما خلق الله عز وجل وأودع في هذه الأرض من الآيات، سواء الآيات ثابتة مثل السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم غيرها، أو الآيات التي ينزلها الله عز وجل من تغيير الأحوال وتبديل الأمم، واضح، فيعز من يشاء ويذل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويصيب من يشاء سبحانه وتعالى. فتلك آيات غير ثابتة أو غير مستقرة، وإنما هي آيات متغيرة، آيات متغيرة. فالآيات إذن الكونية نوعان: آيات ثابتة وهي التي دعا الله عز وجل للتفكر فيها، وأيضا آيات تحدث كما قال سبحانه وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ قال. فإذا ما أحدثه الله عز وجل أو يحدثه من الأحوال والتغييرات فهذه أيضا سنن لله عز وجل، ينبغي للعبد أن ينظر إليها ويتفكر فيها. فهؤلاء القوم هم غافلون عن آيات الله المتلوة، وهم غافلون عن آيات الله عز وجل التي في الكون وفي النفس. ولذلك يقول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهؤلاء لم يؤمنوا بالله، ولذلك لم يعتبروا بتلك الآيات لا الآيات المتلوة التي فيها ذكرى لهم وفيها هداية لهم وفيها حياة لهم إلى غير ما ذكر الله عز وجل عن أوصاف القرآن الكريم، ولا أيضا الآيات الكونية المحيطة بهم، سواء من الآيات التي في الآفاق أو الآيات التي في أنفسهم كما قال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأيضا طعام الإنسان وما يكون حوله ويلتبس به من حال، سواء كان في أمر ثابت كما ذكرنا لكم أو في أمر متغير مثل المرض والصحة والموت والحياة والملك والذلة إلى غير ذلك، وما يحدثه الله عز وجل من الآيات أيضا الكونية كالزلازل والبراكين والخسوف والكسوف وغيرها من الآيات التي يجعلها الله عز وجل شاهدة على ألوهيته وعلى وجوب عبادته وعلى نبذ ما سواه. فإذا هؤلاء أعرضوا، ولاحظوا أن الله عز وجل وصف ثلاثة أوصاف كلها متعلقة بالحياة الدنيا، لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، فهم أخلدوا إلى الحياة الدنيا في هذه الثلاث الصفات كلها، في هذه الثلاث الصفات كلها، ولذلك ظنوا أنهم لا يبعثون، وظنوا أنه ليس هناك رجعة بعد الموت، بل واستبعدوا ذلك. واضح؟ أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، أو كما قال الآخر أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، فغيرها من الأشياء التي يحتجون بها. الله عز وجل أجمل هنا فقال إن الذين لا يرجون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. فلما قال سبحانه وتعالى هنا مأواهم النار دل على أنها هي مستقرهم الذي لا يتغير، هي مستقرهم الذي لا يتغير. ثم قال بما كانوا يكسبون، فعلل سبب دخولهم النار هو كسبهم، سبب دخولهم النار هو كسبهم، وليس مثل ما يدعي كثير من الناس اليوم فيقول الله عز وجل قضى وقدر عليهم. بلا شك أن الله عز وجل قضى وقدر عليهم، لكن نحن كيف نعرف أن الله عز وجل قضى وقدر عليهم؟ بعد أن يقع. فإذا هم بكسبهم، واضح، أعطونا أدلة على أنهم من أهل النار، نسأل الله العفو والعافية، وبذلك استحقوها بالكسب الذي كسبوه، بالكسب الذي كسبوه. وقد جعل الله عز وجل لهم الخير طريقا والشر طريقا، وأعطاهم ما يشتهون به طريق الشر، وأعطاهم أيضا من العقول والأسماع والأبصار ما يتعظون به ويلجئهم إلى طريق الخير، فهم تركوا الطريق الذي فيه العقل والسمع والبصر وأخذوا الطريق الذي فيه الهوى والشهوة والرغبة، ولذلك صار هذا كسبهم، صار هذا هو كسبهم، نسأل الله العفو والعافية. ثم بين حال الذين يقابلونهم، وهذا كما ذكرت لكم من شأن القرآن أنه مثاني، فإذا ذكر أهل النار يذكر بعدهم أهل الجنة، ويذكر إذا ذكر صفات الكفار يذكر صفات أهل الجنة. فقال إن الذين آمنوا، إذن هذه الصفة الأولى، والصفة الثانية عملوا الصالحات، جميل. ثم قال يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فلاحظوا أن الله عز وجل إيش هنا أطال في وصف جزاء المؤمنين، بينما اقتصر في العمل على الإيمان والعمل الصالح، بينما هؤلاء الكفار بسط أعمالهم واقتصر في جزائهم، لكن الأمرين متقابلين، لكن الأمرين متقابلين. وذلك يعني ما فائدة أن الله عز وجل أوجز عمل المؤمنين؟ لأنه الآن يخاطب من؟ يخاطب المشركين، فهمتم؟ فهو يقول لهم لا أكلفكم كثيرا، كل الذي تنجون به هو الإيمان والعمل الصالح، وهذا واضح ولا لا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة؟ فهمتم؟ فلا شك أن مسألة استحقاق الجنة والدخول في مسمى الإيمان ليس بالأمر الصعب، ليس بالأمر الصعب، ولا يحتاج إلى تكاليف شاقة، واضح؟ بل بدايته هو أن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يفعل ما تستلزمه هذه الشهادة من العمل الصالح والاستزادة من شعب الإيمان، فكلما ازداد ازداد في الخير والهداية، كما قال سبحانه وتعالى ها هو الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهو اشترط عليهم شرط واحد فقط، أنهم لا يقعون في الشرك، فهمتم؟ فيزيدهم نورا ويزيدهم إيمانا ويزيدهم تقا. فإذا الله عز وجل طلب منهم الإيمان ثم أتبع ذلك بالعمل الصالح، ثم بيّن أنه هو الذي سيهديهم إلى جنات النعيم. هناك قال مأواهم، وهنا قال يهديهم، فهو سبحانه وتعالى يدلهم، يدلهم أولا بتوفيقهم للعمل الصالح، ويدلهم أيضا بماذا؟ بأن يدخلهم الجنة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى لا بأعمالهم. هنا قال بما يكسبون، وهناك قال إيش؟ يهديهم ربهم. فسبب الهداية هو الإيمان، لكن ليس استحقاق الجنة هو الإيمان فقط، وإنما هو فضل الله عز وجل، وسبب حصولهم على فضل الله عز وجل هو ماذا؟ هو الإيمان. فهمتم؟ ولذلك أدخل الباء هنا على الإيمان، بينما هناك قال بما يكسبون، ما قال هنا بما يكسبون، وإنما قال بإيمانهم، يعني بسبب إيمانهم، فإيمانهم استحق رحمة الله عز وجل ورضوانه، ولذلك دخلوا شيئا أو استحقوا جزاء أعظم مما عملوا وأكبر مما يظنون وأفضل مما يتوقعون. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل رضاه. اسأل الله عز وجل الرضا، اسأل الله عز وجل الرضا. ثم بيّن الله عز وجل وصفهم في تلك الجنات، وهو أنهم يدعون سبحانك اللهم، وأن التحية التي تلقى إليهم سلام، وأنهم يدعون ربهم في كل حال بأن الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل فصل هذا الحمد بقوله سبحانه وتعالى عنهم في سورة فاطر، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أليس كذلك؟ وبين الله عز وجل أن أيضا قيل الملائكة عندما يدخل أهل الجنة الجنة الحمد لله رب العالمين كما في آخر سورة الزمر. إذن مسألة الحمد ومسألة التسبيح يلهمه أهل الجنة إلهاما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبح هذا هو ديدنهم، وهذا هو عامة كلامهم، وهذا هو شغلهم، فهم لا يزالون في تسبيح وفي حمد وفي ثناء، وتتلقاهم الملائكة بالسلام، ويتلقى بعضهم بعضا أيضا بالسلام. فإذا لاحظوا أن الله عز وجل بسط إيش؟ بيان جزاء المؤمنين، بينما الكفار قال مأواهم النار فقط، ويكفي في ذلك وعيد وتحذير وتنفير لهم من الوقوع فيها، لأن إذا كانت هي المأوى يعني هي الأمر الذي تستقر فيه وتأوي إليه فبئس القرار وبئس المصير ذلك الذي تكون فيه، نسأل الله العفو والعافية. بينما هؤلاء بسط في نعيمهم. فلاحظوا أن هذه السورة أولا مكية، نزلت على الصحابة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، المؤمنون قلة، المؤمنون مضطهدون، والله عز وجل يبسط لهم وصف الجنة التي هي مآل ومرتجا لهم بحول الله عز وجل وقوته وفضله. وأيضا الكفار هذا يكون ماذا؟ بيان لما يفوتهم من النعيم، بيان لما يفوتهم من النعيم، فهو كأنه يقول إنكم خسرتم شيئا رغيدا تهواه الأنفس وترغب فيه، ولكن لأنه آجل فأنتم استعجلتم وأخذتم زخرف الدنيا العاجل في مقابل ذلك الآجل. إذن الأوصاف التي ذكر الله عز وجل لهؤلاء الكفار فيما يقابلها، ولكن لم يذكره في صفات المؤمنين، وإنما ذكره في صفات جزاء المؤمنين. هل الصورة واضحة؟ فهذه مقابلة عجيبة وعظيمة، وكذلك شأن القرآن لا سيما المكي. القرآن المكي فيه لفتات، صح التعبير، خلوني أقول بلاغية، أيضا نفسية مؤثرة جدا وعميقة لمن تأملها مع الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في ذلك الزمان. إيه البأس بسبب إيمان بما كانوا يكسبون بسبب. طيب يقول ابن كثير، نرجع الآن لكلام ابن كثير، معلش اسمحوا لي أعطيتكم كذا يعني تطوافة سريعة مع الآيات هذه الأربع، نرجع الآن لكلام ابن كثير ونتأمل بعض الأشياء التي أيضا فيه. يقول رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون في لقائه شيئا، يعني كفرهم أو إنكارهم لليوم الآخر إنكار جزئي ولا كلي؟ إنكار كلي، حالهم حال الدهرية، فهمتم؟ حالهم حال الدهرية، وإن لم يكونوا دهريين، وإن لم يكونوا دهريين، فغالب شرك أهل مكة بل غالب شرك العرب إنما كان في ماذا؟ في توحيد العبادة وليس في توحيد الربوبية، ولذلك يقرون بتوحيد الربوبية كما خاطبهم الله عز وجل بذلك كما في سورة النمل وفي سورة المؤمنون وغيرها من السور المكية، ولعل بعض تلك الآيات يمر معنا إن شاء الله تعالى. لكنهم في حقيقة الإيمان باليوم الآخر دهرية، واضح؟ وهذا هو الذي حكاه الله عز وجل عنهم كما في سورة الأنعام، وقد مر معنا ذلك. طيب، قال: ولا يرجون من لقائه شيئا ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم. قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها. رأيتم ابن كثير كيف وجه الآيات؟ أنها الآيات الكونية، لأن هؤلاء القوم وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طيب، وإن أعرضتم عن آيات الله عز وجل ملتلوة، فهذا كما نقول يكفي في إقامة الحجة لكم؟ لا، هناك الآيات الكونية التي لا يمكن أن تغمضوا عيونكم عنها. واضح؟ كما قال الله عز وجل: وفي أنفسكم فلا تبصرون. يعني هل يمكن إنسان أن ينكر نفسه؟ واضح؟ طعامه، شرابه، فهمتم؟ مسيره، فإذا هو لا يستطيع. وإن أغمض عينيه عن الآيات المتلوة إلا أنه لا يستطيع أن يغمض عينيه بأي حال من الأحوال عن الآيات الكونية. ولذلك كانت الآيات الكونية هي حجة الله عز وجل على كل من أنكر على كل من أنكر البعث، على كل من أنكر البعث. وهذا واضح في سورة عمة، سورة المرسلات، في سورة النازعات، غيرها من السور التي تتحدث عن اليوم الآخر. طيب، يقول: والشرعية فلا يأتمرون بها بل مأواهم يوم معادهم النار، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية، جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام والخطايا والأجرام مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخر. طيب، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال ابن كثير: وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم. قال: يحتمل أن تكون الباء هنا سببية، فتقديره بسبب إيمانهم في الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. قال: ويحتمل أن تكون للاستعانة، كما قال مجاهد في قوله تعالى: يهديهم ربهم بإيمانهم يكون لهم نورا يمشون به. فهمتم؟ طيب، لاحظوا أن من كثير في الآيات الأولى ذكر فقط المعنى الإجمالي، هنا بدأ بالتفصيل، فجاء الخلاف في قضية مثلا الباء هل هي سببية أو للاستعانة. طيب، هل هناك فرق في المعنى بين أن تكون سببية وبين أن تكون للاستعانة؟ في المآل لا فرق، في المآل لا فرق، لكن في المعنى في فرق. واضح؟ بسبب إيمانهم أو يهديهم ربهم مستعينين بإيمانهم، فيكون إيمانهم هو النور الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الرجل يوم القيامة يعطى نورا على قدر إيمانه. فلاحظت من إيش ابن كثير ذكر الخلاف؟ ابن كثير لا اسمحوا لي يعني لا يتعرض دائما للخلافات النحوية، أو لا يتعرض، لكن لأن التفسير الثاني يدل عليه الحديث، فهمتم؟ فلذلك ابن كثير رحمه الله ذكر القولين، ولاحظوا أنه لم يرجح بينهما، لكن المآل كما ذكرت لكم أو جملة المعنى صحيحة على كلا القولين، صحيح على كلا القولين، فهما ليس قولين متنافرين، لكن المسألة مسألة تقدير، ومسألة التقدير دائما يكون عليها خلاف المفسرين كما تعرفون. قال: وقوله دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال: أي هذا حال أهل الجنة. قال ابن جريج: أخبرت أن قوله دعواهم فيها سبحانك اللهم، قال: إذا مر بهم الطير يشتهونه قالوا سبحانك اللهم، وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بما يشتهونه فيسلم عليهم فيردون عليه، فذلك قوله وتحيتهم فيها سلام. قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم، فلذلك قوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذا التفسير من ابن جريج ماذا يسمى؟ لا، ليس إسرائيليا، لا هو يقول أخبرت، هو مرسل بالأشكال لكن غير الإرسال، هو تمثيل، هو تمثيل، يعني يريد أن يربط لك بين مسألة الحمد وبين مسألة السلام وبين مسألة النعيم الذي هم فيه، فحتى لا يتصور إنسان أنهم شغلوا بالتسبيح عن التنعم، فيقول إن تسبيحهم هو من التنعم، فهو إذا رأى شيئا يشتهي سبح، فجاءته به الملائكة أو جاءته به الولدان المخلدون الخدم، فيسلمون عليهم ويتلقون منهم السلام ويحمدون الله عز وجل على ما آتاهم. فهو من باب التمثيل، من باب التمثيل والربط، واضح؟ ليس من باب تعيين المراد، ليس من باب تعيين المراد. طيب، يقول ابن كثير: وهذه الآية فيها شبه من قوله تحيتهم يوم يلقونه سلام. ليش ما قال هي؟ لأن تلك آية الأحزاب مقيدة بيوم يلقونه، أليس كذلك؟ أيوة. ولذلك الذي يعني قال أنه قوله سبحانه وتعالى وقيل الحمد لله رب العالمين في آخر سورة الزمر هو من قول المؤمنين، قال هذا أيضا، قال أن هذا يقولونه يوم يدخلون الجنة، فيكون كآية كآية فاطر: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، لولا معليش، نعم، في سورة الأعراف: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. طيب، جزاك الله. فيعني هي فيها شبه، هل تحيتهم يوم يلقونه سلام، يعني سلام يسلم عليهم الله عز وجل كما في الحديث، أو تحيتهم يعني كما هنا فيها سلام يعني من الملائكة، أو تحيتهم فيما بينهم السلام. كل هذه احتمالات. لماذا؟ لماذا وقعت هذه الاحتمالات؟ إيه، لحذف المتعلق هنا، التحية ممن؟ فهمتم؟ أيوة. هل هي من الله؟ فإذا تحيتهم يوم يلقونه سلام من الله كما في الحديث القدسي، واضح؟ فيسلم عليهم، أليس كذلك؟ فيردون عليه السلام. طيب، وإذا قلنا تحيتهم يوم يلقونه سلام يعني تحيتهم من الملائكة كما في أثر بن جريج هذا وغيره، فإذا يكون تلقاهم الملائكة بالسلام، وهذا له أيضا شواهد وأحاديث ولا لا؟ له. طيب، أو يوم يلقى بعضهم بعضا كما في حديث الجمعة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يتزاورون يوم الجمعة، فهمتم؟ فإذا أو الولدان يسلمون عليهم، كل هذا محتمل. لماذا؟ لأنه حذف المتعلق هنا، تحيتهم ممن؟ يعني من الذي يلقي لهم التحية؟ واضح؟ حذف، كما يقول ابن تيمية حذفه هنا أبلغ من ذكره. ليش؟ قال: حتى تذهب النفس فيه كل مذهب. إلا بلا شك، هي تحيتهم يوم تحيتهم فيها سلام هنا تشمل هذه كلها، تحيتهم من الله وتحيتهم من الملائكة وتحيتهم من بعضهم وتحيتهم من ولدانهم. نعم. قال: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال أيضا: وفيها شبه من قوله لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. طبعا فسرت هذه قيلا سلاما سلاما اللي في الواقعة بأنها من الخدم والولدان، فهمتم؟ أو بعضهم لبعض. لاحظتم يوم يلقونه فسرت بأنها كما في الحديث يسلم الله عز وجل عليهم. قال: وقوله سلام قولا من رب الرحيم، وهذا نص في سلام الله عز وجل. قال: وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، فهمتم؟ فإذا التسليم كما ذكرت لكم وارد من هذه الأصناف، وهو هنا محذوف المتعلق، فيجوز أن يشمل هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ويجوز أن نشملها كلها. قال: وقوله وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قال: هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود أبدا المعبود على طول المدى، ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره وفي ابتداء كتابه وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، فهمتم؟ فحمد نفسه عند الخلق وحمد نفسه عند إنزاله القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها، وأنه المحمود في الأولى والآخرة في الحياة الدنيا وفي نعم في الأولى والآخرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة في جميع الأحوال، ولهذا جاء في الحديث: إن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس، وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهم فتكرر وتعاد وتزاد، فليس لها انقضاء ولا أمد، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا النعيم.
قال الله تعالى: ولو يعجل الله الناس الشر، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. الآن عاد الحديث إلى من؟ إلى مجادلة هؤلاء المكذبين. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك يقولون: عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فهمتم؟ ويقولون: أنزل علينا كسفا من السماء، ويدعون أو يستعجلون العذاب، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على موت قلوبهم. أما يرون الأمم المعذبة بجوارهم، صحيح لا؟ فالله عز وجل جعل في طريقهم إلى الشام مثلا مدائن صالح لقرى ثمود، ثم بعدها قرى مدين، أليس كذلك؟ ثم بعدها قرى لوط، وهذه كلها يمرون عليها. وإذا ذهبوا إلى اليمن قوم عاد وأصحاب الأخدود، واضح؟ فإذا هؤلاء القوم يمرون بديار المعذبين، فكيف يستعجلون الله عز وجل بالعذاب؟ العناد يا إخوة أحيانا يلجئ الإنسان إلى نسيان ما يعلم، إلى نسيان ما يعلم، يعني ما هو بنسيان، تناسي. فهمتم؟ فأنت عنادا لفلان تقول: أنا ما رأيت الكتاب، وأنت رأيته، لكن عنادا له فقط لتغيظه. فهؤلاء إنما جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعجلوا العذاب من هذا الباب، من باب العناد، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك مهم جدا أن الإنسان لا يأخذ المسألة ما أخذ العناد، واضح؟ إن بان لك الحق فالحمد لله، ما بان لك لا تعاند، لا تكابر. العناد والمكابرة تجعل الإنسان، نسأل الله العفو والعافية، يغلق قلبه وعقله عن انتفاع بالآيات. لذلك الله عز وجل قال: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فالله عز وجل وعد بأنه سيصرف قلوب هؤلاء عن الاستفادة من الآيات، وذلك بسبب العناد، بسبب العناد، وهذا غاية الاعتداء والظلم، غاية الاعتداء والظلم. فإذا أخطأ عليك إنسان، لا تقابل عناده بعناد، أو لا تقابل ظلمه بظلم، واضح؟ يعني إن لم تعفو وتسامح فلا أقل من ماذا؟ من أنك تتجاهل وتجازي السيئة بالسيئة التي تساويها، لا تزيد عليها. فأما أنك تعاند وتكابر وتزيد، فهذا لا شك أنه ماذا؟ ها، سيحدث عنادا وكبرا وظلمة في قلبك أكثر مما كنت تريد، مجرد فقط كما نقول المكافأة، أو مجرد فقط الانتصار للنفس. وهذا من أعظم مداخل الشيطان على الإنسان، أنه يأتي من باب الانتصار للنفس فيجعله يزيد في الغي والضلال والكذب والنفاق إلى غير ذلك من الأشياء التي تحدث. فهؤلاء إنما وقعوا في هذا الباب، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم، فهذا من آثار لطف الله عز وجل ومن آثار رحمته حتى بالكافر، أنه لا يستجيب لهم، واضح؟ ولو استجاب لهم لأهلكهم كما في هذه الآية، اللهم استعان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الدعاء على النفس أو على المال أو على الولد، واضح؟ وعاقب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في غزوة تبوك، لماذا؟ لأنه لعن ناقته فقال: دعها لا تصحبنا ملعونة. وذلك عقوبة له حتى لا يتعود الإنسان على لعن ماله أو دابته. ولذلك ينبغي على الإنسان أنه حتى لو طفشت من سيارتك، معروف الطلاب في الغالب سياراتهم قرنبع، صح؟ فحتى لو طفشت من سيارتك مثلا وكل يوم متعطلة، لا حاجة إلى لعنها ولا حاجة إلى الدعاء، واضح؟ بل تسأل الله عز وجل العوض، بل تسأل الله عز وجل العوض. فدائما إذا حصل بك مثل هذا فالجأ إلى الله، واترك الأسباب كما نقول التي قد يكون الإنسان تعود عليها بلسانه، فالسب والشتم واللعن لا ينفع حتى للكافر، حتى للكافر، واضح؟ ولذلك الله عز وجل امتن عليهم هنا كما ترون، قال: ولو يعجل الله للناس الشر، قال: في حال ضجرهم وغضبهم وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، قال فلهذا لا يستجيب لهم، والحالة هذه لطفا ورحمة منه سبحانه وتعالى، كما يستجيب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو لأموالهم أو لأولادهم بالخير والبركة والنماء. ولهذا قال ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم الآية، أي لو استجاب لهم كل ما دعوه به في ذلك لأهلكهم، ولكن لا ينبغي الإكثار من ذلك، كما جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. وقال مجاهد في تفسير هذه الآية وقول الإنسان لولدي ومالي إذا غضب عليه اللهم لا تبارك فيه والعنه، قال فلو يعجل لهم الاستجابة في ذلك كما يستجاب لهم في الخير لأهلكهم، لأهلكهم. واضح؟ ولذلك الله عز وجل يستأني بنا، يعني الله عز وجل لو يستجيب لنا في مثل هذه الحالات لأهلكنا سواء كنا مؤمنين أو كنا كفارا، واضح؟ لكن الله عز وجل يستأني بنا، يعني يمهلنا لعلنا نتوب، لعلنا نرجع، لعلنا نستغفره. ولذلك قال سبحانه وتعالى ها إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، لاحظوا يقتلون المؤمنين والمؤمنات برميهم في النار، ثم قال سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات قال ثم لم يتوبوا، فهذا من لطف الله عز وجل، من لطف الله عز وجل، هم يعذبون أولياءه والله عز وجل يقول ثم لم يتوبوا، يعني ولو تابوا لغفر لهم، ولو تابوا لغفر لهم كل ما كان من ذنوبهم. ولذلك قال سبحانه وتعالى هنا وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مار كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. يقول يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشر، فإذا هذه غريزة نفسية في الإنسان، كل الناس المؤمن والكافر إذا مسه الضر ها التجأ إلى الله عز وجل، التجأ إلى الله عز وجل، وهذا دليل على ماذا؟ ها على إيمانهم الفطري بربوبية الله عز وجل، وأن إيمانهم الفطري في نفوسهم غير الذي يتكلمون به ويقولونه بألسنتهم، ويقولونه بألسنتهم. يقول كقوله وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أي كثير، قال وهما في المعنى واحد، هنا قال دعانا لجنبه فذكر حالا، وهنا قال فذو دعاء عريض يعني كثير، فهمتم؟ فهذا يدل على أنه يدعوه على كل حال، يعني استفدنا من الآيتين أن الإنسان يدعو ربه إذا مسه الضر على كل حال ودعاء كثيرا، ليس يدعوه مرة واحدة، فهمتم؟ بل يدعوه دعاء كثيرا. قال وهما في معنى واحد، وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منها وأكثر الدعاء عند ذلك، فدعا الله في كشفها وزوالها عنه في حال اضطجاعه وقعوده وقيامه وفي جميع أحواله، فإذا فرج الله شدته وكشف كربته أعرض ونأى بجانبه وذهب كأن ما كان به من ذاك شيء مر كأن لم يدعنا من ضر إلى ضر مسه، مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ولاحظوا دقة الوصف في قوله سبحانه وتعالى مر، يعني كأنه شيء مر من أمامك وانتهى، مع أنك عشت فيه ويعني اضطررت فيه إلى الدعاء وإلى الالتجاء ومسائل كثيرة، لكن لما انتهت أصبحت كأنها طيف خيال كما يقال. ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يقول فأما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك، كما قال سبحانه وتعالى إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، وكقوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما ذكر الدعاء عند الضراء؟ يعني عند السراء ذكر الشكر صح؟ طيب عند الضراء لماذا ما ذكر إلا الصبر؟ ها يا شباب من الآية استفيدوا، لأن الدعاء أصبح أمرا جبليا، لأن الدعاء أصبح أمرا جبليا، فإذا الذي تحتاجه هو الصبر الذي تحتاجه هو الصبر، فإذا اجتمع الصبر والدعاء لله عز وجل صار عبادة، صار عبادة. طيب، فإذا كان نسأل الله العفو والعافية عدم الصبر، فما الذي سيكون في الدعاء؟ عدم الإجابة. ليش؟ لا، بغض النظر، قد يدعو الكافر ويستجاب له، كما قال سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ها، يكون التسخط، نسأل الله العفو والعافية، يكون التسخط. فنرجع إلى قضية إيش؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. ولذلك الذي يستعجل، يعني مثال الآن، الذي هؤلاء الذين ينتحرون، لماذا ينتحر هو؟ تسخطا، أليس كذلك؟ أي طيب، لو صبر ودعا الله عز وجل لما احتاج إلى هذا، فهمتم؟ لما وصل إلى هذا، لما وصل إلى هذا. هذا الذي يسرق الآن، جميل، أليس يسرق ضجرا من الحال التي هو فيها؟ فهمتم؟ طيب، لو صبر لأتاه رزقه الموعود كما هو، حلالا طيبا مباركا فيه، ولكنه استعجل فأخذه من طريق حرام فأصبح وبالا عليه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هذا المنتحر لن يموت قبل يومه أبدا، ولو فعل ما فعل. وكم من الناس أكلوا سموما ورموا أنفسهم ولم يموتوا، لماذا؟ لأنها لم تأتي ساعته بعد، واضح؟ لكن السبب مؤثر، السبب مؤثر. فهذا الذي مات لو لم يمت بهذه الطريقة لمات بغيرها قطعا، لأن هذه ساعته، فهمتم؟ وهذا هو أجله، لكن سيكون موتا شريفا. الفرق بين الميتتين أن هذه ميتة سوء وهذه ميتة شرف، وإلا هو سيموت، سيموت لا إشكال. وهذا الذي يسرق سيأكل هذه الأكلة أو سيشرب هذه الشربة أو سيأخذ هذه الفلوس، سيأخذها. إن صبر ودعا الله عز وجل واحتسب ستأتيه حلالا طيبا مباركا فيه، وإن لم يصبر واستعجل أخذها من حرام، ولا يمكن أن يسرق إلا ما كتب له. ولذلك قد يكون الدرهم والدينار بين يديه ولا يرى، لأنه لم يكتب له. قد يدخل السارق البيت ويكسر ويفعل كل شيء وتكون الأموال أمامه ولا يراها، ولا يراها لأنها لم تكتب له. فلاحظتم يا أخوة الفرق؟ ترى القضية يعني ليست صعبة، المعادلة ليست صعبة، لكن الفرق الإيمان. الذي يصنع الفرق الكبير في هذه الأشياء كلها هو الإيمان. فالإيمان يحول رزقك إلى حلال، ويحول رزقك في الحرام، نسأل الله العفو والعافية، إلى حرام فقط. فلذلك مهم جدا أن نحرص على الإيمان، وأن يعني نحرص على تزكية هذا الإيمان وتنميته في نفوسنا. نحن المحتاجون إلى الإيمان، ليس الإيمان الذي محتاج إلينا. الإسلام غني عنا، والله عز وجل غني عنا، ودين الله عز وجل قائم ومنتصر، سواء نحن فيه ولا لسنا فيه، واضح؟ كما قال سبحانه: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، واضح؟ فالقضية ليست القضية متعلقة بي ولا بك، ولا ظن نفسك أنك أنت الذي تنصر الدين، ولا أنت الذي تمسك بالدين، لا لا، الدين هو الذي يمسك بك، أنت المنتفع من الدين وأنت المنتفع من الإيمان، واضح؟ وليس العكس. فإذا مهم جدا أن ننظر إلى مسألة الإيمان وعمل الصالحات على أنها مغنم، وليست كما يراها من في قلبه مرض، نسأل الله العفو والعافية، أنها مغرم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال المؤمن في الصلاة وذكر حال المنافق. أما المؤمن فهو إذا دخل فكأنه طير دخل في بستان، فهو مبسوط يتنقل من شجرة إلى شجرة، من ركوع إلى سجود إلى ذكر إلى دعاء إلى قراءة قرآن، فهو يرى غاية مناه وقمة سعادته في صلاته. والمنافق ها كالطير إذا أدخل في قفص، فهو يرى أنه في سجن يترقب متى يخرج، متى ينتهي من هذه الصلاة. هذا الفرق، هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يصلي ويكتب له من أجره ما شاء الله عز وجل أن يكتب، وهذا يصلي ولا يكتب له من أجره شيء، بل ربما صلاته تلعنه. فلاحظتم الفرق؟ فإذا مهم جدا يا أخوة أن نعيش حياتنا حياة طيبة، ونعيشها بإيمان، ونعيشها باحتساب لله عز وجل، لا تقول أنا ليش فقير ولا أنا ليش، ربما أن الله عز وجل أراد بك خيرا في هذا، واضح؟ ولو أعطاك شيئا لفتنك، فأنت ما تدري أين الخير، فارضى بالشيء الذي أنت فيه واجعله عبادة وطاعة لله عز وجل. إلجأ إلى الله، اسأل الله عز وجل أن يعطيك من القصور والكنوز ما شاء أن يعطيك، اسأله، وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وهذا جاء في دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام، واضح؟ فليست القضية يعني دعاء نبي، ليست القضية قضية أنه هذا أنت تختاره أو غيرك يختاره، لا، فاسأل الله عز وجل، واسأل الله عز وجل العون، واسأل الله عز وجل الهداية، واسأل الله عز وجل الثبات، فهذا هو رأس المال. تعلقك بالله عز وجل على كل حال وبأي صفة كانت، هذا هو رأس المال، وهذا هو الذي ستكون فيه في سعادة بإذن الله عز وجل وحوله وقوته، اللهم استعان. قال: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني الله عز وجل الآن بدأ إيش يذكرهم بهذه الآيات التي هم عنها غافلون. يقول ابن كثير: أخبر تعالى عما حل بالقرون الماضية من في تكذيبهم الرسل فيما جاءوهم به من البينات والحجج الواضحات، فهذا فيه إيش؟ في تثبيت للمؤمنين وفي تحذير للكفار، أليس كذلك؟ أي لأن المؤمنين أخذوا بالآيات والكفار عنها غافلون. يقول: ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم وأرسل إليهم رسولا ينظر طاعتهم له واتباعهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، واضح؟ والدنيا ها إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخشى أن تفتح عليكم فتهلككم كما أهلكتهم. فإذا افتاحي الهلاك هما المال والنساء، المال والنساء، المال وما كان بمعناه، قد تكون الشهرة، قد يكون القصور، قد يكون المنصب، لا إشكال، المال وما أدى إلى المال، فهذا كله يسمى دنيا والنساء. والإنسان يعني يجب عليه أن يحذر من هذين البابين أشد الحذر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يدعو الله: يا رب يا رب، يقول: وأنى يستجاب له، فمطعمه حرام ومأكله حرام ومشربه حرام. فالحرام لا شك أنه إذا دخل على الإنسان، نسأل الله العفو والعافية، محقه محقه. فلذلك مهم جدا الإنسان يتوقع من الحرام ولو كان قليلا، ولو كان قليلا، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. وابن كثير رحمه الله لاحظوا فسر: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، بهذا الحديث، بهذا الحديث، والخطاب هنا للجميع، للمؤمنين وللكفار. فكما ذكرت لكم، هو للمؤمنين تثبيت واضح وإعزاز لهم، وهو أيضا للكفار تحذير وتنفير مما هم فيه. ولذلك وصفهم سبحانه وتعالى ووصف حالهم في الآيات التي بعدها، فقال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. فإذا هؤلاء الذين هم عن آيات الله عز وجل غافلون أيضا غير مقرين بالقرآن، ولم يعجبهم شأن القرآن، ويقولون: هات لنا قرآنا غيره، واضح، أو بدله، واضح. فالله عز وجل بيّن أنه ليس لك ذلك، وهذا من أعظم ما يكون في مسألة الرد كما ذكرت لكم سابقا. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشرك قريش الجاحدين الحق المعرضين عنه، أنهم إذا قرأ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله وحجته الواضحة قالوا له: ائت بقرآن غير هذا، أي رد هذا وجئنا بغيره من نمط آخر، أو بدله إلى وضع آخر. قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، يعني أجاب عن ماذا؟ عن الثانية، وطوى صفحا عن الأولى. أو بدله، يقول أنا ما أستطيع أن أبدله. طيب ائت بقرآن غير هذا، هو يقول ليس مني، هو من الله، فهمتم؟ فأعرض عن الأولى وتكلم عن الثانية لأنهم أسندوها إليه. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي ليس هذا إلي، إنما أنا عبد مأمور ورسول مبلغ عن الله، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يعصي ربه، لكن هذا من عظيم التحذير، أنه لن ينجو أحد من إثم معصيته ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح؟ وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وحشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك. واضح؟ لكن الله عز وجل يبين هذا لعظيم مؤاخذته عليه. ولذلك هنا إن عصيت ربي يعني بالشرك، إن عصيت ربي بالشرك. واضح؟ لا شك أنه أكبر المعاصي، لكن الآية تبقى على عمومها. نعم. ها؟ اللي هي إيش؟ لا، هو أطلق، لأنه يقول إن أتبع إلا ما يوحى إلي، فيكون العصيان في كل مخالفة كل ما أوحي إلي، سواء التبديل الذي طلبتموه أو الإتيان بقرآن غيره أو اتباعكم بأن أعبد إلهكم كما طلبتم إلى غير ذلك من الآيات التي طلبوها. نعم. يقول: ثم قال محتجا عليهم في صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يعني يقول: أنا مكثت فيكم 40 سنة لم يوحى إلي. واضح؟ فلو شاء الله عز وجل لما أوحاه إلي، إذن هل يستطيع أني أنا آتي بقرآن غيره أو أبدله؟ قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، يعني ما قرأته عليكم ولا اتبعته عليكم، ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. الآن هذا الأسلوب ماذا يسمى؟ أسلوب تبكيت لهم. يقول الله عز وجل: اصطفاكم واختاركم وجعلني آتيكم بهذا القرآن، وأنتم تعرضون عنه وتقولون لي بدل. فلو شاء الله عز وجل ما أعطاكم إياه، ولا أعطاه مثلا فارس أو أعطاه الروم أو أعطاه الحبشة أو أعطاه غيركم، لكن الله عز وجل اصطفاكم وأنتم تأبون ذلك الاصطفاء وذلك الاختيار. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به. طيب، فلما شاء الله عز وجل أن أتلوه عليكم وأن تدرون به، فكان نصيبه منكم أن تصدقوه وتؤمنوا به وتذعنوا له وتأخذوه بقوة، لأن فيه عزكم وشرفكم. وهذا كآية الزخرف، أليس كذلك؟ فهمتم؟ ما هي آية الزخرف؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون. فالمقصود أنه شرف لك ولقومك، فإذا كان شرف لكم فإذن الأولى والأجدر أن لا تجادلوا في هذه المجادلة، بل تأخذوه بقوة. فهذا الآن في تثبيت للمؤمنين الذين أخذوا بهذا القرآن واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما أوحي إليه، وفي تبكيت لهؤلاء إلا قوم الذين فرطوا. طيب، ولذلك قال بعدها: أفلا تعقلون. طيب، يقول: والدليل على أنه أني لست، نعم، يقول: ثم قال محتجا عليهم في الصحة ذلك ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، أي هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته وإرادته، والدليل على أني لست أتقوله من عندي ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته، وأنكم تعلمون صدقي وأمانتي منذ نشأت بينكم إلى حين بعثني الله عز وجل، لا تنتقدون علي شيئا تغمصونني أو تغمصوني به، يعني تنقصونني. ولهذا قال: فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أي أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل. ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه، وكانوا مشركين في ذلك الزمان، فيما سأله من صفة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت لا، وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين، ومع هذا اعترف بالحق. قال الشاعر: والفضل ما شهدت به الأعداء. فقال له هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه للنجاشي رضي الله عنه ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، وقد كانت مدة مقامه عليه السلام بين ظهرنا قبل النبوة 40 سنة. واضح؟ والنجاشي يعرف أن الأنبياء يبعثون على رأس 40. وعن سعيد بن المسيب: 43 سنة. قال: والصحيح المشهور الأول. طيب، فمن أظلم ممن كذب؟ ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ندخل في بقية الآيات إلى أن نصل إلى آيات التحدي. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.